أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان فيما استدل به على مدعاه بمسألة أنه لا يصح تطبيق القاعدة على هذين الموردين، لا على مورد الشفاء ولا على مورد منع فضل الماء. والشيء الأول اللي ذكرت قدم مناقشته، وهو أن النسبة بين الضرر وبين حق الشفاء نسبة عموم وخصوص من وجه، هذا تقدم مناقشته. الدليل الثاني اللي ذكره لعدم صحة تطبيق القاعدة على مورد الشفعاء هو اللي ذكره هو هذا سابقا، ان مفاد القاعدة هو نفي الحكم الضرري حسب ما هو المعروف. إذا قال بأنه إن كان سبب الضرر هو جواز البيع وضعا، صحة البيع وضعا، هذا هو سبب الضرر، هذا هو منشأ الضرر، فيرتفع هذا الجواز، فماذا يثبت؟ بطلان. لكن هذا ما يبرر حق الشفاء، لأنه عرفنا البيع باطل، هذا اللي باع الشريك بيع باطل، يرجع الثمن إليه، ترجع العين إليه والثمن يرجع إلى المشتري. وإن كان منشأ الضرر هو اللزوم البيع، فتطبيق القاعدة يقتضي ارتفاع اللزوم، رفع اللزوم، نفي الحكم الضرري، واللزوم هو الذي نشأ منه الضرر، فيرتفع اللزوم. ماذا يثبت؟ خيار. يثبت الخيار، هو أنه يثبت تملك الشريك للحصة التي باعها هذا البائع. لا يمكن تطبيق القاعدة على مورد الشفعاء. هذا الكلام إنما يتم لو كان حق الشفعاء ليس له دليل آخر، وانحصر دليل بماذا؟ بقاعدة الأمر. ظاهر حق الشفعاء لها أدلة أخرى كثيرة لم يذكر فيها الضرر ولم يؤخذ فيها الضرر. حق ثابت لهذا الشريك أن يبيع، أنه لهذا شنو أن يتملك الحصة المشاعة التي باعها شريكه في مقابل أن يدفع الثمن المسمى في ذلك البيع. فمن يتوقف ثبوت الشفعة على ماذا؟ على التمسك بالقاعدة. القاعدة ثابت، حق الشفعة ثابت بأدلة أخرى بنصوص أخرى كثيرة، ولا يتوقف على ماذا؟ على قاعدة لا ضرر. حتى تقول بأنه من يقدر يثبت حق الشفعة بالمعنى المقصود تمسكا بقاعدة شنو؟ لا ضرر. صحيح ورد قاعدة لا ضرر، وهذا القاعدة لا ضرر وردت في ذيل حديث شنو الشفعاء، كما في روايات عقبة بن خالد في ظاهرها الارتباط، كما قلنا ظاهرها الارتباط، يعني الاستدلال على ثبوت حق الشفعاء بقاعدة لا ضرر. هذا يجاوبون عنه، يقولون بأنه مو معلوم أن هذه القاعدة ذكرت كعلة لثبوت حق الشفعاء، وإنما هي حكمة لثبوت حق الشفعاء، وإلا حق الشفعاء ثابت بأدلة أخرى. وسيجي هذا البعض، سيجي هذا البعض أنها هل هي علة أو هي شنو حكمة. هذا بالنسبة إلى ما ادعى من عدم إمكان تطبيق القاعدة على مورد الشفاء، وأما ما ادعى من عدم تطبيق إمكان تطبيق القاعدة على حديث منع فضل الماء، هو أيضا هنا ذكر دليلين يمنع من تطبيق القاعدة على هذا الحديث، على هذه المسألة. الدليل الأول هو أن الضرر لا يحصل بمنع المالك فضل مائه عن الغير، مو ضرر، هو يملك هذا الماء وما يريد يطيل الغير، هذا لا يعني أنه أضر بالغير وأوجب الضرر بالنسبة إلى الغير، فلا يعد ضرر هذا أصلا حتى نقول بأنه نطبق القاعدة عليها ونمنع هذا المالك للماء، يعني نحرم عليه ماذا؟ أن يمنع فضل ماله، أصلا مو ضرر هذا حتى نطبق عليه القاعدة، فإذا القاعدة لا تنطبق على هذا المورد، المورد شو يقول؟ منع فضل الماء، احنا هذا نقول بأنه ما يجوز لك أن شنو؟ أن تمنع فضل الماء عن الغير، ونطبق عليه القاعدة، يقول هذه القاعدة لا يمكن تطبيق هذه، لأن منع فضل الماء عن الغير لا يعد ضررا، حتى نطبق عليه القاعدة ونقول بأنه نلزمه بماذا؟ بعدم منع فضل مائه عن الغير، هذا الدليل الأول. هذا الدليل يلاحظ عليه هذا أنه يبدو أن مورد الرواية منع فضل الماء هو ما إذا كان للشخص ماء وكان بقربه كلا مرعى، مرعى هو عند ماء، فإذا رعت أنعام الغير بهذا المرعى كلا بطبيعة الحال راح تعطش وتحتاج الماء، فإذا هو منع من فضل مائه، منع فضل مائه بطبيعة الحال هاي ماذا؟ هذا صاحب الغنم راح يضطر إلى أن يدور فد مرعى شنو آخر، فكأنه منع منها شنو كلا، يعني منعها من أن ترعى في ذلك المرعى، عندما يمنع الماء هو ما منع إلا الماء، لكن هذا منع الماء راح يسبب في ماذا؟ في منع الرعي والاستفادة من هذا المرعى اللي هو مباح للكل بحسب الفرع. فأنت ما تقدر تقول بأنه منع الماء ليس شنو ليس ضررا، هي خصوصية منع الماء حيث يؤدي إلى ماذا؟ إلى منع الرعي في هذا المكان المباح العام للكل، فيضطر هذا صاحب الأغنام إلى أن يذهب إلى مكان آخر يتوفر فيه الماء والكلام، لكن من هذا المرعى ما يقدر يرى، ليش؟ لأن هذا يمنع عنه فضل شنو؟ فضل الماء، أما فضل الماء ما نقدر نقول بأنه هذا ليش ضرر، هذا ملك أمواله يتصرف فيها كيف ما يشاء، فمن حقه أن يمنع فضل مائه، ما يزايد عدل يقدر من عام الغير، نقول لك خصوصية للمورد وهو أن هذا منع الماء يؤدي إلى ماذا؟ إلى يعني خلينا نقول نعبر هكذا، يؤدي إلى أنه يحتكر هذا المرعى إلى، هذا احتكار لهذا المرعى إلى فقط، لأن الغير لا يستطيع أن ماذا؟ أن يستفيد من هذا المرعى اللي هو من الأموال العامة، وهذا إضرار بالغير، وهذا ضررا يقع على من؟ على الغير، فيمكن تطبيق ماذا؟ حديث لا ضرر عليه. فإذا منع المالك عن الماء كان ذلك سببا لعدم رعيها في الكلاء والانتقال إلى كلاء غيره، إذا منع الماء يكون سببا لمنع الانتفاع بالمرعى، وهذا يعد عرفا ضررا. باعتبار قيام المقتضي بالانتفاع بالمرأة وهو وجود المرأة وإباحة للجميع. فالمنع من الانتفاع حينئذ ولو بتوسط منع الماء، منع من الانتفاع بالمرأة ولو بتوسط منع الماء يعد ضررا عرفا، وإن كان عدم الماء عدم الانتفاع في غير هذا المورد لا يعد ضررا. عدم الانتفاع مو ضرر، فقدان منفعة مو ضرر، لكن هنا عدم الانتفاع بهذا المرأة يعد شنو؟ ضرر. والحاصل أن منع الماء في هذه الحالة يعد ضررا بمنزلة احتكار المرعى ومنع الرعي فيه وإجباره على الانتقال إلى مرعى آخر، وهذا ضرر عن هذا الشخص. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره هو أن النهي عن منع فضل الماء تنزيه قطعا، يقول لا يمكن أن يكون شنو تحريمي أمواله ويمنع فضل ما عن الغير، هذا قطعا ليس النهي عن ذلك ليس نهيا تحريميا وإنما هو نهي تنزيهي. وإذا طبقنا القاعدة على هذا المورد يكون النهي تحريميا، وهذا لا يمكن الإلزام به. شو تقدم هذا؟ ليش إذا طبقنا القاعدة على هذا المورد يكون النهي تحريمي متنزيهي؟ وباعتبار أن منشأ الضرر سبب الضرر هو الجواز بالمعنى العام للجدال، عندما نجيز لهذا أن يمنع ما هو عن شنو فضل مائه عن الغير، هذا الجواز بالمعنى العام مو لإباحة خاصة. يعني الجواز بمعنى أن يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة، هذا هو اللي يسبب الضرر. يجب عليك من يجب عليك شنو منع فضل الماء، يستحب لك منع فضل الماء، يكره لك منع فضل الماء، يجوز جواب بمعنى الأخص لك فضل الماء. كل هذا يجب شنو يجب الضرر على ذلك، كله يجب الضرر على ذلك. فإذا كان منشأ الضرر هو الجواز بالمعنى العام والقاعدة تجي تنفي حكم الضرري، يعني تنفي الجواز بالمعنى العام، فماذا يثبت؟ حرمة. انتفت أن الأحكام الأربعة تثبت الحرمة، فيثبت حرمة منع فضل الماء. يقول هذا لا يمكن الإلزام به، لا إشكال أن منع فضل الماء هو شنو منع تنزيهي، النهي عنه نهي تنزيهي وليس تحريمي. هذا دليل ثاني على منع التطبيق في هذا المورد. خب، الجواب شنو؟ الجواب أن شنو المحذوف أن نلتزم بالحرمة في هذا المورد، ما ليس فيه مخالفة لأصل من الأصول قاعدة من القواعد، ماكو ولا بناء فقهي قل بأنه يحرم عليه منع فضل الماء. إذا صار بنا نطبق القاعدة نطبقها بمعنى نفي الحكم الضرري، والحكم الضرري هو الجواز بالمعنى العام، فننفي الجواز بالمعنى العام وليثبت شنو التحريم. شنو المشكلة في الالتزام بتحريم منع فضل الماء في هذا المورد؟ هاي خصوصية كبيرة، مو بشكل عام احنا نقول بأنه هذا الشيء اللي يملك فشيء نمنعه من أن يعطيه إلى غيره إذا كان فاضل عليه، لا، هذا في هذا المورد خصوصية ولا مشكلة في ماكو محذور في الالتزام بماذا؟ بالتحريم. زين، قبل أن ننتقل للمطلب الآخر في هذا البحث نتكلم عن أثناء سند الروايات المتقدمة، ما تكلمنا عنها بشكل مفصل. الروايات هذه الروايات الطائفة الثانية الواردة في الشفعة وفي منع فضل الماء، كما تعلمون أن الروايات الواردة في الشفعة ثلاثة والرواية الواردة في منع فضل الماء واحدة. الروايات الواردة في الشفعة هي عبارة عن رواية الشيخ الكليني الموجودة في الجزء الخامس هاي الرواية في صفحة 280. الرواية هكذا: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين مراد به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الثقل المعروف الجليل القادر، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام. المشكلة في هذا السند في محمد بن عبد الله بن هلال وفي عقبة بن خالد. محمد بن عبد الله بن هلال أكيد لا نص على وثاقته، لم ينص على وثاقته، وقع في أسانيد روايات كثيرة. سيدي الخوي قدس الله نفسه يقول تبلغ 79 رواية، تكررت كثيرا روايته عن عقبة بن خالد، والسبب في هذا أنه هو راوي كتاب عقبة، عقبة له كتاب وراويه هو محمد بن عبد الله بن هلال. وأيضا تكررت رواية محمد بن الحسين عنه كما في هذا السند، محمد بن حسين بن أبي الخطاب يروي عنه وهو يروي عن ماذا؟ عن عقبة بن خالد. هل يمكن إثبات وثاقة محمد بن عبد الله بن هلال؟ كما قلنا لا نص على وثاقته، لم يذكر أحد بأنه ثقة. أكو محاولة لإثبات وثاقته باعتبار أن الشيخ التهذيب في الجزء الرابع في صفحة 257 الحديث الخامس ذكر رواية بدأها بمحمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمي، بدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى عنه، عن من يعني؟ عن محمد بن عبد الله بن هلال. وحينئذ هذا يكون بناء على ماذا؟ على أن من يروي عنه صاحب نوادر الحكمة مباشرة ولم يستثنى من قبل ابن الوليد وابن نوح والشيخ الصدوق وأمثالهم، لم يستثنى من نوادر الحكمة، فهو دليل عليما على وثاقته. مطلبين في نوادر الحكمة من استثنوه هؤلاء هذا دليل على شنو؟ على الضعف. إذا استثنوا من كتاب نوادر الحكمة وباستثناءات في نوادر الحكمة، جردوا كتاب نوادر الحكمة قالوا أنه ما يروي عن فلان هذا استثناء، طلعوا من هذا، هذا الاستثناء علامة على الضعف. عدم الاستثناء عندما يروي نوادر الحكمة عن شخص مباشرة ولم يستثنى، هذا أكو رأي يقول بأنه هذا دليل على شنو؟ على التوثيق. وهنا نوادر الحكمة روى عن هذا الشخص مباشرة وهو ما مستثنى، لم يستثنى، فهذا يكون دليل على ماذا؟ على وثاقته. هذا قد محاولة لإثبات وثاقة هذا الرجل، لكن المشكلة في هذا بعد تسليم الكبرى هو أن هناك احتمال وجود سقط في هذه الرواية التي ينقلها الشيخ التهذيب، بمعنى أنه هناك واسطة بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين ماذا؟ وبين محمد بن عبد الله بن هلال، وهو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. أي واسطة ساقطة، بعبارة أخرى أن محمد بن أحمد بن يحيى لا يروي عنه مباشرة، وإنما يروي عنه بتوسط محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، كما هو موجود في أسانيد أخرى، مثلا في الجزء الثاني من التهذيب في صفحة 189 حديث 50، هذا السند موجود: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد. رواية أخرى ما لها علاقة مع الكلام، بل قلنا أنه تكررت رواية ماذا؟ رواية محمد بن الحسين بن الخطاب كثيرا، تكررت عن من؟ عن محمد بن هلال عن عقبة بن. هذا السند يتكرر كثيرا في الروايات، فهذا يعطي احتمال أن هناك سقط في هذه الرواية، بل يعطي أكثر من احتمال، ظن يصير أكثر من ظن بأنه هذا هناك سقط في هذه الرواية، وهذا هو المناسب للطبقات أيضا. الطبقات أيضا يناسب هذا وجود واسطة، يعني رواية محمد بن الحسين الخطاب عن محمد مباشرة بها شيء من هذا الخلاف الطبقات. على كل حال هذا الاحتمال يمنع من الاستدلال بهذه الرواية وبهذا السند على وثاقة ماذا؟ محمد بن عبد الله بن هلال. وهذا المنظر استظهره بعض المحققين وجزم بوجود سقط في هذا السند في سند هذه الرواية. نعم، هذا محمد بن عبد الله بن هلال روى كتاب عقبة بن خالد كما قلنا، كما نص على ذلك الشيخ في الفهرست، وروى كتاب محمد بن عبد الله الهاشمي، واحد آخر له كتاب أيضا راويه هو محمد بن عبد الله بن هلال كما ذكره النجاشي. فيبدو أنه يعني ماكو مجال لتوثيق هذا الرجل بشكل واضح. فنجي بقية السند من عقبة بن خالد نفسه اللي يتكرر في كل الروايات. عقبة بن خالد لا إشكال في أنه من أصحاب الصادق عليه السلام، ولا إشكال في أنه روى عن الصادق عليه السلام كما نص على ذلك النجاشي والشيخ أيضا. النجاشي عنونه في كتابه وذكر أن له كتاب وذكر طريقه إلى هذا الكتاب. الشيخ الطوسي أيضا في الفهرس عنونه وذكر أن له كتاب وذكر طريقه إلى هذا الكتاب. البرقي ذكره في أصحاب الصادق أيضا، لكن لم ينص أحد على ماذا؟ على وثاقته. نعم، هناك بعض الروايات المتفرقة استفاد منها بعض الرجاليين وثاقته، فلا بد أن نشوف هذه الروايات وهل فيها دلالة على التوثيق إذا تمت سندا. أول رواية نواجهها هي يروي الكشي. الكشي يروي في الجزء الثاني في هذه الطبعة، طبعا طبعات الكشي مختلفة، الجزء الثاني في هذه الطبعة. على كل حال رقم الحديث هو 636، عنوان في عقبة بن خالد، العنوان موجود. يقول: حدثني محمد بن مسعود وهم المسؤولين عن العياشي هذا الثقة بلا أشكال. قال حدثني عبد الله بن محمد عن الوشى قال حدثنا علي بن عقبة. علي بن عقبة هو ابن عقبة ابن خالد، هذا ثقة بلا أشكال. علي بن عقبة ثقة ثقة إن شاء الله عنه. حدثنا علي بن عقبة عن أبيه يعني عقبة بن خالد قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا خادما لا تعرف ما نحن فيه، يعني أنه إمامي يعتقدون بالأمة عليه السلام، فإذا أذنب الذنب هاي الخادم وأرادت أن تحلف بيمين أنه هي بريئة من هذا الذنب مثلا، قالت لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم، يعني الإمام الحسين عليه السلام يمينها هذا كان لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم. يقول قلت للإمام هكذا عندنا خادم ايش يسوي؟ قال فقال رحمكم الله من أهل بيت أو من أهل البيت. هاي رواية، هاي رواية أول عبيها أنه هو اللي يروي، هو نفس عقبة بن خالد هو اللي يروي رواية. ما يصير نثبت وثاقته برواية هو يروي وثاقته هو الكلام، ما يصير نثبت الوثاقة اللي هي محل الكلام برواية هو يرويها. الشيء الثاني أنه فيها عبد الله بن محمد، يعني هذا مشترك بين أشخاص كثيرين، أنا ما صار لي مجال حتى أدقق من هو المراد. فهاي هاي رواية مضافة إلى الدلالة، ما فيها دلالة على التوثيق، ما في دلالة. شيعي إمام يبكون عن الإمام الحسين عليه السلام، فهي عرفت هذا فأخذت تحلف بهذا اليمين. إمام في جوابه رحمكم الله من أهل البيت، ترحم عليهم باعتبارهم من الشيعة الإمامية. فهي روى ما بيها دلالة واضحة على ماذا؟ على الوثاقة. الرواية الثانية موجودة في الجزء الرابع من الكافي، في صفحة 34، حديث الرابع صفحة 34. السند هذا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه يعني ابن فضال عن أبيه عن عقبة بن خالد قال دخلت أنا، من اللي يروي رواية؟ عقبة بن خالد هو نفسه. دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله عليه السلام، فلما رآنا قال مرحبا مرحبا بكم، وجوه تحبنا ونحبها، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة. رواية طويلة. فقال له أبو عبد الله، فقال له عثمان جعلت فداك، فقال له أبو عبد الله عليه السلام نعم مه، قال إني رجل موسر، فقال له بارك الله لك في يسارك، قال ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو أوان زكاتي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام القرض عندنا 18 والصدق 10، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا؟ أعطيته، فإذا كان أبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة. الرحمن لا ترده فإن رده عند الله عظيم. يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته. ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبراص الآخر. هذه الرواية العهد الموجود بها هو سهل بن زياد، هاي واحد. الشيء الثاني هو أن الراوي هو نفس عقبة بن خالد لهذه الرواية. الثالث هو أنه بها دلالة على التوثيق. شو تقولون؟ هذا الدعاء كان مرحبا مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة. على كل حال هذه رواية. ها كافي؟ لا، أكو تلازم، أكو تلازم. ويحبون الإمام، ها الإمام يحبهم، يحبهم تشيعا. يقول على كل حال الرواية الثامنة سنة، نركز على السنة، السنة غير الثامنة سنة. أولا سهل بن زياد، والثاني هو أنه هو يروي هذه الرواية. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة أيضا في الكافي في الجزء الثالث، في صفحة 128، في باب ما يعاين المؤمن والكافر. هذي عنوان الشيخ الكوري. إذا العناوين إلى السند، هذا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن علي ابن عقبة عن أبيه، يعني عن عقبة ابن خالد أيضا هو اللي يروي الرواية. قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عقبة، لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه، إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه، ثم أهوى بيده إلى الوريد. يعني إذا مات سيرى ما تقر به عينه. اللهم أرنا ذلك يا أرحم الراحمين. ثم هو إلى بيده إلى الوريد، ثم اتكأ وكان معي المعلى. هذا عقبة يقول: كان معي المعلى فغمزني أن أسأله، فقلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بلغت نفسه هذه أي شيء يرى؟ فقلت له بضع عشرة مرة أي شيء، فقال في كلها: يرى ولا يزيد عليها. ما يجرب يقول يرى ويسكت، بضع عشر مرة يقول كررت عليه يقول يرى ويسكت ولا يزيد عليها. ذاك الوقت أكمل الرواية: ولا يزيد عليها. ثم جلس في آخرها فقال: يا عقبة. فقلت: لبيك وسعديك. فقال: أبيت إلا أن تعلم؟ فقلت: نعم يا ابن رسول الله، إنما ديني مع دينك، فإذا ذهب ديني كان ذلك كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة. وبكيت فرق لي. فقال: يراهما والله. إذا بلغت هذه يقول يراهما تثنية والله. فقلت لأبي وأمي: من هما؟ قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام. يا عقبى لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. فقلت فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ فقال لا، يمضي أمامه، إذا نظر إليهما مضى أمامه. فقلت له يقولان شيئا؟ قال نعم، يدخلان جميعا على المؤمن، فيجلس رسول الله صلى الله عليه وآله عند رأسه وعلي عند رجليه، فيكب عليه إلى آخر الروايات. وصلى الله على محمد.